الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الإسراع بالجنازة، والمقصود بالإسراع الإسراع الذي لا يحصل معه اضطراب الجنازة أو لربما يؤدي إلى سقوطها أو يؤدي إلى مشقة من يتبع الجنازة، وإنما المقصود بالإسراع على الأرجح من أقوال أهل العلم أن يكون فوق المشي، يعني أسرع من المشي المعتاد ودون الخبب، يعني يكون مشيا فيه شيء من السرعة، كما نشاهد الآن ما يفعله الناس في حمل الجنائز. هذا هو العمل الذي المشروع، الإسراع بالجنازة. وجاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. الحديث يدل دلالة أولية على الإسراع في السير بها إلى القبر، لأنه قال: فشر تضعونه عن رقابكم. إذن أسرعوا بها منين؟ أسرعوا بها في توجهكم إلى القبر أو المقبرة. لكنه أيضا يدل على الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة في ذلك وعدم التأخير، وذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم، من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، قال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. إذن كل ما كان الدفن في وقت أقصر وأقرب فهذا هو المشروع، فإن كان من أهل الخير والصلاح فإن ذلك يكون خيرا له، لأنه يقدم إلى روضة من رياض الجنة. وبهذا نعرف أن تأخير الناس، التأخير الذي يكون باختيارهم، الجنازة، الإنسان يموت في الصباح لربما ما يصلى عليه إلا في اليوم الثاني أو الثالث، هذا غير مشروع. يقولون من أجل أن يأتي الأقارب والناس من البلاد الأخرى فيشهدوا الجنازة، يقال: لا، هؤلاء إذا جاءوا يمكن أن يذهب الواحد منهم إلى القبر ويصلي عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فماتت، فسأل عنها فأخبر أنها ماتت. الشاهد أنه صلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤخر من أجل هذا فلا، مشروعا يدفن في يومه وفي أقرب وقت، في أقرب وقت، ولن يعدم وجود عدد من المصلين كما جاء في الحديث السابقة: صلى عليه 100، من صلى عليه 40، فهؤلاء يشفعون له كما جاء في الأحاديث السابقة. فسيجد اليوم في المساجد من يزيد على هذا العدد. فالمشروع هو الإسراع، وأحيانا لربما يتباهى الناس بكثرة من شهد الجنازة وصلى عليها وحضرها وجاء إلى العزاء وما أشبه ذلك، فيعلن في الصحف وتؤخر الجنازة من أجل أن يأتي القريب والبعيد ويحتشد الناس لها، فهذا خلاف المشروع، هذا إساءة إلى الميت. وقل مثل ذلك فيما يفعله بعضهم من نقلها من بلد إلى بلد من غير موجب، حتى لو أوصى الميت، أوصى أنه يدفن في قريته أو في بلده أو نحو هذا، فإذا أراد ذووه وأهله أن يدفنوه حيث أوصى فلا بأس، لكن ذلك لا يجب عليهم، لا يجب، لا سيما إذا كان مؤنة ذلك عليهم، يعني في كلفة يدفعون أجرة بالطائرة نقل أو نحو ذلك، فلا يجب عليهم، أو كان فيه مشقة عليهم. أما إذا كان يحصل بسبب ذلك ضرر على الجنازة كالتغير نحو هذا، فإن لا تنفذ هذه الوصية، يدفن في المكان في البلد الذي مات فيه، وهذا هو السنة وهذا هو العمل المشروع. وليس من صالحه أن يوصى أن يدفن في بلد آخر، لأن ذلك يكون تأخيرا في حقه، هذا من جهة، والأمر الآخر في مخالفة شرعية، والأمر الثالث هو أن هذا الميت يكون قد شق على ورثته، لأنهم يكونون في حال بالمصيبة من الألم والحزن ونحو ذلك، والسفر قطعة من العذاب، فإذا سافروا به فإن ذلك يتضاعف. لكن إذا دفنوا في البلد فهذا خير له والله أعلم، والبلد لا تقدس أحدا، ما في فرق، دفن في أي مكان، الذي يقدسه هو عمله وما يقبل عليه. يقول هنا أيضا، ذكر الحديث الثاني، قالوا في رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، على أعناقهم يعني المقصود على يحملونها على الأكتاف، وإنما عبر بالعنق للمجاورة، للمجاورة، وإلا فإنها لا تحمل على العنق. إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، أسرعوا يعني، عجلوا بي، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يا ويلها. يحتمل أن يكون، وهو الظاهر، أن تكون قالت ذلك بضمير المتكلم، يعني يا ويلي أين تذهبون بي، ولكن من باب التأدب في الخطاب، فإن الناقل لا ينسب إلى نفسه شيئا مما يكره، يعني بدل ما يضيف هذا الإنسان على سبيل الحكاية إلى نفسه، وهذا أمر مكروه، كأنه اللي يحصل له هذا، عبر بضمير الغائب يا ويلها. مثل ما في قصة أبي طالب عند الوفاة، لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والإيمان والإسلام، ماذا قال آخر ما قال؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. هو ماذا قال في الحقيقة؟ قال: أنا. لكنه كره للناقل أن ينسب ذلك إلى نفسه، يعني يتكلم واحد يقول أنا على ملة عبد المطلب، قال: أنا على ملة عبد، قال: هو على ملة عبد المطلب. واضح؟ فهذا من الأدب في المخاطب. مثل لما تقول لمن تخاطبه بشيء في أمر يكره أن يضاف إليه للتمثيل أو للتقريب، تقول: كما لو قال البعيد كذا وكذا، قال البعيد، من باب التأدب. ما تقول: كما لو قلت، كما لو فعلت في أمر مكروه، تقول: كما لو قال البعيد، كما لو فعل البعيد كذا، هذا من أدب الخطاب. وهكذا في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت، والذي يمرض هو الله تبارك وتعالى، فأضاف المرض إلى نفسه تأدبا. ما ودعك ربك وما قلى، وما قلاك، قال: وما قلى، فما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، ما قال فأردت أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ويحتمل أن يكون هي تقول هذا يا ويلها، من باب ما يسمى بالالتفات في البلاغة، وهذا فيه بعد يا ويلها. وبعضهم يقول ما هو أبعد من هذا في معناه، يعني هنا يقول: إن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، باعتبار أن الجنازة بالكسر السرير، والجنازة بالفتح الأعلى، وأن الرواية هنا جنازة، إذا وضعت الجنازة، ولهذا ضبطها عندي في هذه النسخة الجنازة، وليس ذلك بعبرة لأني أرى فيه أخطاء في الضبط، الجنازة، قلنا الجنازة هي السرير اللي يوضع عليه الميت، النعش، والجنازة الميت اللي فوقه، كما قلنا لكم إذا أردت أن تضبطها فالأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، الكسرة للنعش والفتحة للميت اللي يوضع على النعش. فبعضهم يقول أن الذي يقول هذا هو النعش، جنازة، النعش اللي تحمل، يا ويلها وين تودونها، لكنه هنا قال: قالت لأهلها، فلا يحمل هذا على النعش، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق، رواه البخاري. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يعني يغشى عليه لو سمع هذا الكلام. لاحظ هنا هذا في كلامها قبل الدفن، يا ويلها. إذن الذي يسمعه كل شيء ليس فقط الضربة التي بالمرزب، مرزبة من حديد يضرب بها الكافر حينما يسأله الملكان عن الأسئلة الثلاث: ما ربكم، ما دينكم، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا ضرب يسمعه، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، إلا الثقلان. هنا أيضا يسمع قولها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ إذن هؤلاء الذين يحملون، من كان من أهل السعادة فإنه يقول: قدموني، قدموني، وإن كان غير ذلك نسأل الله العافية. يا ويلها، أين تذهبون؟ يا ويلي، يعني يقول وين تودوني. يسمعه كل شيء. فنسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من السعادة، وأن يحصل لنا لكم الخاتمة والعاقبة. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. صلى الله عليه وسلم.